بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. فمح الله به الذلة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإخوان الإسلام، أسمى بفضل الله عز وجل في محاضرتين سابقتين عن قضية تدوير التاريخ. فكانت المحاضرة الأولى محاضرة تنزيلية حول تدوير التاريخ بصفة عامة، وأهم الكتب التي كتب فيها هذا التاريخ المدور بأي المستشرقين أو المستغربين، وذكرنا نماذج لموسوعات تاريخية مليئة بالسموم، وكذا لكتب لها رواج واشتهار وانتشار، وهي أيضا من الكتب التي ملئت بالتاريخ المدور. ثم رحنا نتحدث في المحاضرة الثانية عن تدوير التاريخ في العصر الأول للإسلام، والذي بدأناه بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك من باب الزجر عن الخلفاء وما يعاد على الألسنة وتلوثه الأفواه بين الحين والحين بفعل الشيعة أو غيرهم من اتهامات لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في تعرضنا للدعوة في أماكن مختلفة كثيرا ما نسمع مثل هذه الشكوك والاتهامات وما يقال من تاريخ المدور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. لكننا رحنا نتكلم عن بعض القضايا التي وقعت في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي أيضا من جنس ما دورته كتب التاريخ. الكلام عن الصحابة عند سماع خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف باله في ذلك وصور الصحابة بصورة لا تليق به، وهم الذين يعلمون ما تعلموه من القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما تعلموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المصائب كيف يكون التسليم والرضا بالقضاء والقدر، وما جمعت به الشيعة في أمر عدم مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه، ورأينا أن هذا من التنسيق والكذب، وشنعوا بالخلاف بين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وبين الصديق رضي الله عنه في قضية الخلاف على الإرث. وزور التاريخ في قضية بيعة السفيه بني ساعدة وكيف صور التاريخ أن الصحابة كانوا يتنازعون على الإمارة والملك ولم يكن الأمر كذلك وإنما كان على النحو الذي بيناه أنهم أبوا أن يبيتوا ليلة بلا أمير أو خليفة على النحو الذي أوصاهم به الإسلام ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. وما قالوه عن بعث حسامة وجيشه وأنهم حرقوا القول في ذلك، ثم رحنا نذكر ما ثبت في التاريخ الصحيح بهذا الصدد، وانتقلنا من الكلام عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى خلافة عمر رضي الله عنه، والتي كان منها الخير والعدل، ولكن لا يمنع هذا أن الذين اشتهروا بالتزوير حاولوا أن يغيروا بعض معالم التاريخ والوقائع في حياة سيدنا عمر رضي الله عنه، لكن لم يكن هذا على القدر الذي قالوه عن أبي بكر أو قالوه بعد عن عثمان رضي الله عنه. وتحدثنا عن عثمان وذكرنا شيئا من مناقبه وفضائله، وانتهت المحاضرة بالوعد أننا نتحدث عن الاتهامات التي لصقت لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة أني كنت قد أطلت المحاضرة السابقة كما أنني تغيرت الأسبوع الماضي، والأمر خرج عن إرادتي مع أني كنت عدت من سفر من المنصورة مجهدا ومتعبا، ولكن لما لم يكن هناك اعتذار مطلق كنت انتويت الحضور ولو أن أجيب على الأسئلة، لكن تعودنا هنا أن تأتي السيارة، فلما لم تأتي كان في ذلك تخفيف ورحمة. على كل لما إلى علم أيضا أن محاضرات تزوير التاريخ فيها شيء من صعوبة أو الثقل في الفهم أو ما إلى ذلك، قد تكون، وفي الحقيقة محاضرات نفسي بالفتح لها طابع خاص يختلف عن بقية المحاضرات الوعظية في مساجد أخرى، لكني أعد نوعية رواد مسجد الفتح طبقة معينة من الثقافة والفهم، وأنهم لا يقلون بحال عن طلب الجامعيين أو الدراسات العليا الذين ندرس لهم كانوا يزيدون عليهم بفضل الله. لهذا أحيانا تكون صبغة الناحية العلمية أو كما يسمونها الأكاديمية تغلب على مثل هذه المحاضرة، وليست محاضرة بالمعنى العام أو الوعظي، وإلا فهذا يتنوع ويتلون، وأنت تسمعه في خطب أحيانا وفي دروس وفي دروس غير، لكن نريد هنا أن نثبت وقائع وأن نذكر حقائق حتى يسقط الأمر علي أنا أحيانا احضر هذه المحاضرات مغوص في اعماق الكتب واحاول ان استوعبها وان اقولها من ذهن لا يتاثر ان اعلمها، لكن لعله ان شاء الله مع الترسان في هذه المحاضرات يكون هناك شيء من الثلاثة تيسير. فأنا وأنا أكتب هذه المحاضرات من الكتب قدر استطاعتي وحاول التبسيط والاختصار وتغيير الأسلوب، أحيانا أسلوب لغة العراقي إلى لغة سهلة منشورة. فإن شاء الله كلما استمرت تلك السلسلة كلما كان فيها مزيد شرح وتفصيل. كما ذكرت اننا تحدثنا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وقد مضت ايام خلافته على النحو الذي يرضى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة، والحديث تواترت بهذا المعنى. فكلنا يعلم ان عثمان من العشر المبشرين بالجنه، وانه عليه الصلاه والسلام في حديث طه بشره بالجنه على بدر ما تصيبه، وقال عنه انا استحي من رجل تستحي منه ملائكه السماء. وعند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب، كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعجل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نقابل بينهم. وهو الذي نقب بذي النورين، وقيل في هذا سهل بن ابي سفره لما قيل لعثمان بن نهي، قال لانه لا يعلم ان احدا ارسل سفرا على ابن اي نبي غيره. وفي روايه ايضا روى خيثمه في فضائل الصحابه عن النزال بن شبرة العامري قال كنا لعلي حدثنا عن عثمان، فقال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الاعلى ذن نورين. وقال عمرو بن مسعود رضي الله عنه حين بولي على الخلافه بولي عن عثمان بايعنا خيرنا او بايعنا خيرنا بايعنا خيرنا ولم نأتوا، يعني لم يقصر. وصفه عليه رضي الله عنه بعد قضاء اجله بقوله كان عثمان اوصلنا للرحمه وكان من الذين امنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فهو رضي الله عنه اول من جمع القران الكريم فجمع كلمه المسلمين، ولما صحت امامته رضي الله عنه قتل مظلوما ليقضي الله ما كان مفعولا. حاول الصحابه الدفاع عنه فابى، وما نقل حربا لقتال اهل القبله ولا جلس جيشا للدفاع عن نفسه ولا سعى الى فتنه ابدا ولا دعا الى بيعته، بل اتته الخلافه والى مقاطعه بغير ان يتسوق اليها. لكن اصحاب الفتنه من تلامذه عبد الله بن سبع
لعنهم الله. هم الذين اتهموا عثمان باتهامات لا انزل الله بها من سلطان. وهم لو كانوا معبودين من الصحابه في الظاهر لان الفارق بينه وبين الصحابه كالفارق بين القمه والحضور، او بين ترى الثريا وبين الخير والشر. فان الشر الذي حملوه على تاريخ الاسلام بحماقاتهم وسفه انظارهم لو لم يكن من نتائجه الا وقف حركه الجهاد الاسلامي فيما وراء حدود الاسلام سنين طويله لكفى به اثما. يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الايمان بالسنه في قضية الفتنة على الإسلام، إن خيار المسلمين لم يكن واحد منهم إلا لعثمان، لا قتل ولا أمر بقتله، فإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول: اللهم لعن قتلك عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وروى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ان اباه قال: لقد حسدوا على عثمان اشياء ليس على عمر ما حسدوا عليه. وكان عثمان يقتل ويقول: ايها الناس لا تنكمون عليه، وما من يوم الا وانتم تختصمون فيه خيرا. قال الحسن البصري: شهدت منادي عثمان ينادي: يا ايها الناس اغدوا على اشياءكم فيغدون ويأخذون هواتير، يا ايها الناس اغدوا على ارزاقكم فيغدون ويأخذون هواتير، يا ايها الناس اغدوا على فكرتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على السم والأسر. فقال الحسن: أرزاق بارة وخير كثير وذات بين الحسن، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، ولكن يرده وينصره ويألفه. فلو كبر الأمطار على الأسرة لوسعهم ما كان فيهم العطاء والرزق، ولكنهم لم يسلموا. وسلم السلف مع من سلم فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلوبا. ان عثمان رضي الله عنه ولا جاء الصحابه بمنكره، فكل ما سمعت وما كتب في التاريخ انما هو خبر باطل، واياك ان تلتفت اليه. نعم، والذين شاركوا في الجنايه على عثمان بل شارك في الجنايه على الاسلام بمقتل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه طوائف، وكانوا على مراتب او انواع على نحو ما ذكر المحققون من اهل العلم. فيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين فاكبروا الهمات وارتكبوا في انكار الموبقات. قد علمت ان الغلو مرض لا رسولت منه امه إن أودى بحياته وأورثها الذل والمهانة. الغلو يجعل الإنسان قد يسأل عن دم المرجوع ويريق دم صحابه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الغلاة أكبر الهمات، والهمة شيء صغير إذا فعله واحد كعثمان فعلى شيء الخلاف الأولى مثلا يعظمونه حتى يراق به دمع اسمه. وفيهم الذين ينزعون إلى عقلية جاهلية فهم يبغضون شيوخ الصحابة من قريش، فلم تكن له في الإسلام سابقة فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم وفتوحاتهم، فأرادوا أن يكون لهم مثلها بلا سابقة ولا جهاد. وفيهم الناس معروف من حدود شرعية أقيمت على بعض زيهم، فضفنا في قلوبهم الكحل والغل لأجله. وفيهم الحنفى الذين استغلوا الثنائيين ضعف عقولهم فدفعوه الى الفتنه والفساد واعتناق العقائد الباطله والضاله. بل فيهم من اثقل كامله خير عثمان ومعروف، فكفر بمعروف عثمان عندما سمع منه ما لا يستحق يوم الرئاسة أي الإمامة والتقدم، فلما لم يوليه شيئا من ذلك كفر معروفه وكان من الخارجين عنه. وفيهم من أصابهم من عثمان شيء من التعذير لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام، فأخبرهم التعذير الشرعي من عثمان وجعلوها بينهم وبين عثمان. وفيهم المتعجلون بالرواية قبل أن يتأهلوا له اغتراء بما لهم من ذكاء خلاق أي فصاحة لا تغذيها الحكمة، فصاروا متعجلين بالامر قبل ابدانه وخرجوا على عثمان ايضا. وعلى راس هؤلاء جميعا اهل الفتنه من السبيئيين والمنافقين. وفيهم وفيهم من الهمج والرعاع والاوداع لم ينسوا على شيء، وعلى الإجمال فإن الرحمة التي جبل عليها عثمان رضي الله عنه وأرضاه وامتلى بها قلبه أطمعت الكثيرين فيه وأرادوا أن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم. ولو سبق التاريخ لأوقفنا على نفسيات هؤلاء الخوارج على عثمان وعلى أغراضهم وأطماعهم المضيئة وعلى ملحياتهم ومواقفهم من الإسلام والمسلمين، ليكون من ذلك درس وعبرة لطلاب التواريخ الإسلامية. ولا شك أن هؤلاء أهل أغراض فيه وأهل فتن، لأنهم من أوراق القبائل ومن المفسدين في الأرض كما أشرفنا. وقد وعظهم وزجرهم أهل العافية والحكمة والرضا من أعيان أمصارهم وعلمائها في الكوفة والبصرة والفتار، كما وعظهم وزجرهم معاوية رضي الله عنه في مجالس له عندما طيره عثمان الى الشام. فكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد اخذ يؤمنهم ويؤذبهم حتى كانوا ان تظاهروا بالصوله، وارسل بهم الى عثمان فتابوا بين يديه وخيرهم فاختاروا التفرق في البلاد فارسلهم. فلما سار كل الى مختار أنشأوا الفتنة وأنهوا الجماعة بتفرقهم في الأقطار والأمصار. وجاءوا بعد ذلك إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وارضاه بجموعهم وجملتهم، فاطلع عليهم من حائط ذلك ورأى ظهر وذكره وأراد كفه ومنعه بالحجة والحق منه، وخرج لهم فرحا وهو يبكي لتلك الفتنة ويروي الناس من بني عثمان كما ارسل علي رضي الله عنه، ارسل ولده ليكون في حراسة امير المؤمنين عثمان ويدافع عنه بالسلاح اذا شاء. فزعم الجراح حينئذ انهم تلقوا من علي وطلحة والزبير رسائل يدعونهم بها للثورة على عثمان بدعوى انه غير سنة الله، يقول لهم قوموا الى من غير سنة الله. هذه مذكورة في التاريخ المزور ان عليا وطلحة والزبير ارسلوا من رسائل الاقطار والامصار ان تعالوا واخرجوا على من غير سنة الله. فلما قال الثوار ماذا انكر علي وطلحه والزبير انهم كتبوا شيئا، ويبدو ان الفريقين صادقا، لان منظم الفتنه من السبعيين زوال الرسائل التي ذكرها البغاة الطائرون وكتبوها وارسلوها الى الاقطار والامصار، وفي هذا فئات على الصحابة وكلم في وجوههم يبث له. ولو أراد عثمان أن يدافع عن نفسه لكان مستنصرا بالصحابة ولنصروه في لحظة ولقد راودوه في ذلك مرارا وحاولوا معه تكرارا، وعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام أم أن يمده بجند من الشام. لم يعرف التاريخ لهم إلا التقدم والظفر والنصر. وعندما جاء الغزاة ظهر بمظهر المتظلم وادعى الامور يكونها على عثمان، فكان عثمان رضي الله عنه بطيبته وحسن سريرته يرى ان لهم حقا عليه ان يبين لهم ما ادعوه وما استغفر منه وان ينشر للناس حجته فيما ادعوه، وبين وجهة نظره في الامور التي زعموا انهم جاءوا يتظلمون منه فبين له ووعظه، ولكن استشاروا غضبا. لقد اثيروا من قبل السبيئيين فاراد الصحابة ان يقوموا اليه وان يدافعوا عن امير المؤمنين عثمان، فأوعز إليهم عثمان لا يقاتل أحد بسببه أبدا، فاستسلم ولحم عليه فطالبهم بالسمع والطاعة، فسكتوا وسكنوا وأظلموا عثمان بوضعه، وساعتها دخل عليه أهل الفتنة. وفي ذلك كان مقتله رضي الله عنه وارضاه والذي لعلنا نسير اليه ونستحق بعض المواقف فيه. والذي يهمنا ان نبينه الان كمضمون اساسي لتلك المحاضره هو الاتهامات التي وجهت الى عثمان رضي الله عنه، فقد اتهموه باتهامات عديغة مظالم ومنكرات، اهمها ان لم يكن كلها انهم زعموا انه ضرب عمار بن ياسر حتى سرق امعاءه، وضرب ابن مسعود حتى كسر اضلاعه ومنعه عطاءه، وانه ابتدع في جمع القران وتاليفه لحرك المصاحف وحمى الحمى واجلى او نفى ابا ذر الى الرمزه واخرج ابا الدرداء الى الشارع ورد الحسن بعد ان نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتم الثلاث بينا ولم يقصرها، وولى اقاربه الولايات فولى معاويه الشام كما ولى عبد الله بن عامر بن كريم وكذا مروان، وولى الوليد بن عقبه وهو فاسق ليس من اهل الولايه هكذا قال، واعطى مروان خمس افريقيا، وكان عمر يضرب بالدره وضرب هو بالعصا، وعلى على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حث عنها ابو بكر وعمر، ولم يحضر بدرا وانهزم يوم احد وغاب عن بيئة الرضوان، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزات الذي اعطى السكين الى ابي لؤلؤه وحرمه على قتل عمر فقتله، وكتب مع عبده على جهله كتابا الى ابن ابي زرع في قتل من ذكر فيه. هذا مجموع نفسه لنبيه عثمان. وفيه جعل الحسنات سيئات، وهذا كله باطل سندا ومثنى، واذا اراد الله نشر قبيله سميت اتاح لها لسان حسين. وان الذي يقرا هذه الاتهامات عن عثمان لهو جدير بان يكره عثمان كما سطرت في التاريخ المدرج، وزاد فيها واكثر منها اهل الباطل من الشيعه الرافضه وملئت بها كتبه ونقلها عنها غيرهم، فقولهم في مقدمة هذه الاتهامات جاء عثمان بمظالم ومنافير هو قول باطل، وذلك لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادات كثيرة، وعثمان الذي اوتي الحياء من الايمان والحياء خير كله ورجل تستحي منه ملائكه السماء ويضحي بماله في سبيل الله لا ياتي بمظالم ولا منكرات، حتى لو تغير الحال بعد ذلك كنت قائل لان هذا عثمان ايام النبي عليه الصلاه والسلام فكيف هو عند الخلاف، هذا ابن مسعود رضي الله عنه على نحو ما سمعت انه قال بايعنا خيرنا ولم نملك. وكان في رواية أخرى ولينا أعمال ذا فوق، أي ولينا أعمال ذا فوق ذا علم تفوق، ولم نأمر لم نقصر. فكل ما أثير إليه من اتهامات منه وهو باطل من أصل، وما هو محرف في قوم مزور في روايته، فمثلا يعلمهم بانه ضرب ابن مسعود ومنعه عطاءه، هذا زور وبهتان. وقوله ضرب عمار حتى فتك امعاءه، ولو ضرب عمار وفتك امعاءه ما عاش ابدا، كان فتك الامعاء لما فتكت امعاء عمر بخنجر ابي لؤلؤه يتقوه اللبن، فكان اللبن مع الدم علم ان عمر ميت، حتى كما يلاقى المثل من العادي الكذب من غسل الجريمة، وعشان الإنسان يكذب كذب يقوم يعمل إلى النقطة كنت كذوبا فتنزقوها، واحد كذاب يستقطع أمعاءه هيئته الجنة من ضرب عمار حتى فتح أمعاءه. وعمار هو الذي عاش بعد خلافة عثمان وعاش في خلافة علي وقاطع في 60 قتل، بس انا مش يمكن ما دام ساعتها اجروا عملية سريعة عشان يعني يخلص الفتح الذي يقع. فضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزيد، وضربه لعمار فك مثله، ومن فرق امعاءه ما عاش ابدا. وقد اتهم عن ذلك العلماء بوجوه، لا انه ان يتهم بها لانها مبنيه على بعض، والذي صح انه عند ولايه عثمان كان ابن مسعود رضي الله عنه واليا لعمر على اموال الكوفه، وسعد بن ابي وقاص واليا على قناه الله وحربه امير البلاد والسلام. فاختلف سعد وابن مسعود على قدر استقرضه سعد، فعزل عثمان سعدا وابقى ابن مسعود. وإلى هنا لا يوجد بين ابن مسعود وخليفته إلا التقوى والكرم. فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. وكان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف يوثق به، وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى. فجاء عثمان على خلاف ما كان يريد ابن مسعود في حالته، ولقد كان عثمان على حق في اختيار زيد بن ثابت وليس ابن مسعود، كما اختاره ابو بكر وعمر في البدايه عند جمع المصحف، ولانه هو الذي حفظ العرضه الاخيره لكتاب الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك قدرنا وفاته. وفي نفس الوقت كان عثمان يعلم مكانة ابن مسعود، يعلم مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق ايمانه، ثم كان على حق ايضا في قتل المصائف الاخرى كلها ومنها متعب بن مسعود، لان توحيد كتابة المصحف على اكمل ما كان في استطاعه البشر هو من اعظم اعمال عثمان بانهياء الصحابه. وكان جمهور الصحابه في كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود. وعلى كل حال فان عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاءه، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته لامام الذي بايع له وهو يعتقد انه خير المسلمين. فهذا هو الذي صح. واما بعض عمار فقد روى الطبري عن سعيد بن المسلم انه كان بين عمار وعباس بن عقبه بن ابي لهب خلاف، حمل عثمان على ان يؤجلهما عليه بالضرب. قلت وهذا مما يفعله ولي الامر في مثل هذه الاحوال قبل عثمان وبعده، وقل فعل عمر مثل ذلك بامثال عمار، ومن هم خير من عمار بما له من حق الولايه على المسلمين. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الجمله، فاذا قيل ان عثمان ضرب ابن مسعود او عمارا فهذا لا يصلح في احد منهم، فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنهم من أتباع أولياء الله المتقين، وأن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير وهو دونه؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه بالضرة لما راى الناس يمشون خلفه، وقال هذا ذله للسابع وفتنه للمجموع. فان كان عثمان اجاب هؤلاء فان ان يكون عثمان مصيبا في تعذيره واستحقاقه ذلك، ويكون ذلك الذي عثر عليه تاب منه وكفر عنه بالتعذير وغيره من المصائب او بحسناتهم العظيمه او غير ذلك، واما ان يقال كانوا مظلومين مطلقا، فالقول في عثمان كالقول فيهم وزياده، فانه افضل منهم واحق بالناصره والرحمه رضي الله عنه اجمعين. هذا ومن اعجب العجب ان اتهم عثمان بانه جمع القران ووحد القران بتوحيد المصائب، فكيف حكمته الحزمة وخصيته الكبرى؟ وان كان هو قد وجدها كامله عمن سبقه، فقد جمع القران الجمع الاول على يد صديق الامه بمعاونه فاروقها رضي الله عنهما وارضاهما، لكنه اظهره العثمان اظهر ذلك ورد الناس اليها وحكم مادة الخلاف فيها وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه. وماذا من بعد العناية التي بذلها عظيم الإسلام أبو بكر وعمر ثم أتمها أخوهما عثمان فكلهما ذنورين رضي الله عنه وأرضاه في جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسله فكان لهم بها أعظم المنة على المسلمين وبها حقق الله وعده في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فأمضى عمله وأقر مصحف عثمان برسمه وتلاوته في جميع أمصار المملكة وبذلك انعقد اجماع المسلمين في الصف الاول على ان ما قام به ابو بكر وعمر وعثمان هو من اعظم حسناته فكيف يكون في المئه والاتهامه. بل نقل بعض علماء الشيعه هذا الاجماع على لسان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاء في كتاب تاريخ القران لابي عبد الله الجنجاني ان علي بن موسى المعروف بن طاووس وهو من علمائه نقل في كتابه سعد الصغار عن السهرستاني في مقدمه تفسيره عن سويد بن علقمه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ايها الناس الله الله اياكم والغلو في امر عثمان اياكم والغلو في امر عثمان وقولكم حراق المقاحف فوالله ما حرقها الا عن ملأ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا وقال ما تقولون في هذه القراءه التي اختلف الناس فيها يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءته وهذا يجر الى الحق فقلنا من رأي قال اريد ان اجمع الناس على ملحه واحد فانكم ان اختلفتم اليوم كان من بعدكم اشد اختلافا فقلنا نعم ما رايت ومنا لا ريب فيه ان البغاة انفسه كان في خلافه علي رضي الله عنه يقرؤون في متاحف عثمان التي اجمع عليها الصحابه ولقد حاول بعض الناس ان يلوموا عثمان رضي الله عنه على امره باحراق المصاحف فقالهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو لم يسمح بعثمان لقمعته انا لو لم يسمح بعثمان لقمعته انا فجزى الله عثمان عن الامه خير الجزاء فقد احكم وبر فيما سمع وكان له فضل في رد الناس الى قراءه واحده كفضل ابي بكر في جمع القران. ونتابع ما زعموه الامامان لعثمان رضي الله عنه قالوا عثمان حمل الحمى وما امر الحمى. اما امر الحمى فقد كان معروفا في الجاهليه كان الشريف من القوم اذا نزل ارضا في حيه استعرى كلبا فحمى لخيله وابنه وسوائله نظر إلى الكل لا يشاركه فيه غيره. كفي المكان يقف الكلب في وسطه وعلى مدى ما يسمع رياء الكلب يجعله حمى المغرب لابنه وغنمه وما فيه. فلما جاء الاسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال لا حمى الا لله ورسوله. لا حمى الا لله ورسوله في الحديث ابن البخاري. ومعنى لا حمى الا لله ورسوله لان يمكن ان يتخذ مكان لابن الصدقه ولخلد الجهاد. ولذلك حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى النقيع وهو نقيع الخصمات اي الخدمات وجعله لخير المسلمين المرغوبة للجهاد او ما يملكه بيت الله. لما روى هذا في المدينة على 20 فرسخا منها ومساعته من في 800 أميال كما هو في موصى الإمام رحمه الله. ومعلوم أن هذا المكان الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر على حاله في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. لأن الحال استمر في خلافة أبي بكر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن أبا بكر لم يخرج عن شيء كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فخلافته استغل فيها بالفتوحات والجهاد وقتال المستجدين حتى سبق الأمر على النحو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن حاجة الجهاد إلى الخيل والإبل زادت عن ذي قبل زادت عن قبل. فكانت في الجهاد وفي الفتوحات وفي تأديب مانع الزكاة وقتال المستجدين هذا بخلاف زمن عمر وعثمان. فعثمان رضي الله عنه لم يحمل حمى كما زعم فإنما الذي اتخذ الحمى لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ذلك لإبل الصدقة وخير الجهاد. وظل الأمر في خلافة أبي بكر على النحو الذي كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الخيل والإبل صارت في الجهاد والفتوحات فلما جاء عبد عمر وكثر الخيل والخيل والإبل اتسع عمر الحمى عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وذلك لزيادة ثواب بيت الله في زمنه. فاتسع الحمى تسمى الشرف والغضب كتير بخلاف الحمى الذي كان فيه إمام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صار بعد منطقة النقيق صار الربع والملك خارج المدينة كانت على أطراف المدينة. وكان من عمر عامل على الحمى وهو مولى له يدعى هنية. فكما اتسع عمر في الحمى عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأبي بكر اتسع عثمان بعد ذلك في اتساع الدولة فالزيادة في حياة الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بيت النار ومضى على مثله أبو بكر وعمر يجوز مثله لبيت النار في زمن الإسلام أم أنه لا يجوز؟ بل يجوز ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على أمر داخل في التشريع الإسلامي. والشيء إذا زاد أصله بالحاجة منه زادت الزيادة لزيادة الحاجة. وكل الذي فعله عثمان أنه زاد فيه لما زادت الراعية. ولما أجاب عثمان عن مسألة الحماة عندما دافع عن نفسه عن ملأ من الصحابة أعلم أن الذين يرون له الحمى اقتصر فيه على طبقات المسلمين فقط يحمونه لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع وأنهم لا منعوا ولا نحوا أحدا منه. وذكر عن نفسه أنه قبل أن يلي الخلافة كان أكثر العرب بائرا يشاء ثم أنسى وليس له غير بائرين من حجه. والرجل كان أكثر العرب يمتلك الجمال والشياه إلى رجل أكثر نفسه بائرين يحج عليهم. وسأل من يعرف ذلك من الصحابة أذلك كذلك؟ قالوا اللهم نعم. هذه حسنة أم سيئة؟ أما الزعم بأن عثمان رضي الله عنه نفى أبا ذر رضي الله عنه إلى الوبذة خارج المدينة فلم يفعل، وإنما الذي صح أن أبا ذر اختار لنفسه أن يعتزل في الوبذة فوافقه على ذلك، كما أنه أكرمه وجهزه بما فيه راحته. وذلك لأن أبا ذر رضي الله عنه كان جاهدا وكان يطلع أمام عثمان ويسمع عليهم قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويراهم يتوسعون في المراكب والملابس حين يجدوا ساعة فينكر ذلك عليه ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديه حتى يتأكد من سورة عمر. وهذا غير لازم. قال ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة إنما أدنت زكاته ثلاثة بكمل، وهذا هو الحق. ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشارع، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس فجعل يعيب على الناس والعمال ويسلك تلك الطرق حتى أوجد في النفوس أشياء أو أوقع خلافا. فقال له عثمان لو اعتزلت، ومعناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالفة الناس، فإن للخوفة شروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالف ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فليس كل الناس يستطيع أن يكون جاهدا، وليس كل الولاة أو العمال يمكن أن يكون كعمر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه إلى الرمزة زاهدا فاضلا، وترك خلفه جلة القدماء، وكل على خير وبركة وخير. وحال ابي ذر لا شك انه افضل، لكن لا يمكن ولا تمكن تلك الحالة لجميع الخلق. فمن كانوا عليها جميعا لهلكوا. فسبحان الله يرتب المنازل، هذه كلها مصالح لا تقبح في الدين ولكن تؤثر في منزلة احد من المسلمين. وابو الدرداء وابو ذر رضي الله عنهما بريئان ممن عاد، وعثمان بريء اعظم براءه حتى الرجاحه. فمن روى انه نفى او نفى ابا ذر او روى سببا غير ذلك فهو باطل. ومما زعموه على عثمان رضي الله عنه انه رد الحسن الذي هجره النبي صلى الله عليه وسلم. لا قول لم يصح زعم البغاة فيه ان عثمان خالف ما اقتضاه الشرع او وصل منهج من اجل ان يرد الحسن من نفسه. فقال له ان كان معك شهيد رددناه، يعني انت واحد هات لنا شاهد اخر. لما اخبره ان النبي عليه الصلاه والسلام اذن له ان يرده، فلم يكن مع عثمان شاهد اخر. فظل الامر هكذا في خلافه ابي بكر وعمر. فلما ولي عثمان الخلافه قضى بعلمه في ربه، وما كان لعثمان ان يصل من هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان اباه، ولا لينفذ حكمه. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في المجد كله، وقد طعن كثير من اهل العلم في نفي الحكم، اي في نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكم، وقال بل ذهب باختياره هذا. وقصه نفي الحكم ليست باصطلاح، ولها اسناد يعرف، وليس لها اسناد يعرف به امرها. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر رجلا بالنفس، لا يلزم ان يبقى منسيا طول الزمان، فان هذا لا يعرف في شيء من الذنوب. ولم تاتي الشريعه بذنب يبقى على عرضه منسيا دائما وابدا. وقد كان عثمان رضي الله عنه شفع في عبد الله بن سعد بن ابي صخر، فقبل صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؟ وقد روى ان عثمان ساله ان يرده فاذن له في ذلك. ونحن نعلم ان ذنبه الحكم دون ذنب عبد الله بن سعد بن ابي صخر. وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسلام، أما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة. وقد ذكرها المؤرخون الذين يخبرون الكذب فيما يرمونه، فلم يكن هناك مأمن ثابت يوجب القدح فيما يرمون عثمان. والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما كان لعثمان أن يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يكذب عليه ولا أن يصل منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم بقوله لا تذرون
كلام القاضي ابي بكر
بأن ترك عثمان رضي الله عنه يقصر في الصلاة في السفر فاجتهادا منه. ففي الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. وعثمان في هذه المرة قد أخطأ يقول ذلك بصراحة، فإن الحق أحق المتبع وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده. وقد أنكر جماعة من الصحابة على عثمان لما أتم بمنى وتأولوا له تأويلات، قال ابن القيم أحسنها أنه قد تأهل بمنى، تأهل يعني تزوج، والمسافر إذا قام بموضع وتزوج فيه أو كان له زوجة أتم. وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال أيها الناس لما قدمت المكة تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج رجل ببلد فليصل به ثلاث مقيم. لكن أعلى البيهقي هذا الحديث بانقطاعه وفي إسناده عكرمة ابن إبراهيم هو ضعيف كما قال البيهقي. قال في الفتح هذا حديث لا يصح لأنه منقطع، ففي رواته من لا يحتج به، وكذلك لا يصح القول بأن القصر للندب لا للوجود، ومن قال بأن القصر مندوب إليه فلا حجة له قاطعة. تصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلغي القول لبيان شبهة أخرى في تولية عثمان لمعاوية رضي الله عنه. قال عثمان ولى معاوية الشام، أي جمع له الشامات كلها، وأقره عثمان. والصحيح أن الذي ولى معاوية على الشام وجمع له الشامات كلها إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس عثمان. كل ما فعله عثمان أنه أقر فعل عمر، بل ذكر المحققون إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لأنه ولى أخاه يزيد، ويزيد قد استخلفه يعني من أيام أبي بكر، فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر له لأجل استخلاف وليه له، فتعلق عثمان بعمر وأقره. فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها وأقدر فرجها، ولم يأتي مثلها بعدها أبدا. وإن اختيار الخلفاء الراشدين للولاة لم يكن مبنيا على هوى ولا بسبب قرابة أو نحوها، وإنما هو اكتشاف كوامن السجايا في أهلها وعناصر الرجولة في الرجال، فينمونهم القيادة ويأتمنونهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم مسؤولون عن ذلك بين يدي الله عز وجل. ومعاوية رضي الله عنه مذكور في التاريخ بعد أخيه يزيد لأنه أصغر منه سنا، لا لأنه أقل منه في استكمال صفات القيادة والسيادة. وقبل أن يكون معاوية من رجال الدولة في حياة أبي بكر وعمر، كان أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان به وكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دعا له عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم اجعله هاديا مهديا يهدي به. اللهم اجعله راضيا مهديا يهدي به. وقد هدى الله بمعاوية فكان هذا الحديث من اعلام النبوة. والذين يبغضون البغضاء والحقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما بني أمية منهم لن يستطيع أن ينكروا أنه كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حرقوا القول فزعموا أنه كان يكتب لكن لم يكتب الوحي، لم يكتب شيئا الوحي، فهم يقولون هذا بوحي أوحي إليهم من الشيطان، وليس في يدهم نص تاريخي أو دليل شرعي يرجعون إليه. إن معاوية رضي الله عنه عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنه مصباح من مصابيح الإسلام، ولكن هذا المصباح طبع إلى جانب أربع سموم ملأت الدنيا بأنوارها فغلبت أنوارها على نور. قال عنه الليث بن سعد كان من العباد المنتصرين من أهل الزهد في الدنيا والورع. وقال سعد بن أبي وقاص ما رأيت أحدا بعد عثمان أحضر بحق من صاحب هذا الباب يعني معاوية. وقال ابن عباس ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك إلا أن يكون عادلا حكيما حليما يحسن الدفاع عن ملكه ويستعين بالله في نكر دعوة الله في الممالك الأخرى ويقوم بالأمانة في الأمة التي ائتمنه الله عليها؟ والذي يقول أغلق الناس بالملك هل يلام عثمان على خيريته؟ فلو ظلم معاوية كما ظلم عثمان. ويا عجبا كيف يلام عثمان على خيريته وقد ولاه من قبله عمر وتولى لأبي بكر من قبل عمر وتولى بعض عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصير الخلافة إلى أبي بكر وعمر وعثمان، كما كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكان رعيتهم يحبونه ولا يستطيع المقام هنا لأكثر من هذا، وله تتمة بعد ذلك عند الكلام عن معاوية إن شاء الله وخلافته. وإنا لنقول إن المخ الذي يحدث به الشيطان فيسلم له مثل هذه الوسائل لا شك أنه مخ فاسد يفسد على الناس عقولهم ومنطقهم قبل أن يفسد عليهم دينهم وتاريخهم. فمن الواجب على محب الحق والخلق أن يتحامل كل من يحمل في رأسه مثل هذا المخ كما يتحامون من المجذور أو يفرون منه. وكم اتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الخوارج أو الرافضة، هذا ولعثمان في نظائر الاتهامات لا يزال الكلام موصولا عنها في سرية بعض أقاربه أو في عدم حضوره لغزوة نذر أو تخلفه عن بيعة الرضوان أو ما إلى ذلك مما ذكرناه من اتهامات فردا ورددنا على بعضها وبقي البعض الآخر يسلم القول عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعل بفضلك كلمه الحق ورايه الدين، اللهم اخذل الكفره والمشركين ورد عن الاسلام كيد الكائدين ونكر الملحدين ونكر الصليبيين والصهيونيين، اللهم اجعلنا حماه عن دينك، اللهم اجعلنا حماه عن نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يذنب عن اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الاسلام بنا وانصرنا بالاسلام، اللهم انصرنا بالاسلام وانصر الاسلام بنا واعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا، اللهم واعطنا عيوننا لنصرنا ذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوصياء المخلصين، اللهم اعنا على طاعتك وقلنا على دعوتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فانك بنا رحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارنا قوتك للكافرين وارنا رحمتك للمؤمنين، ربنا اكف عنا العذاب انا مؤمنون، رب اغفر لنا وانت خير الراحمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.